Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. الحرب على غزة تنهي شهرها السابع. الجيش الإسرائيلي يعلن سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة ومصر بعد ليلة من القصف العنيف على مدينة رفح. هذه التطورات تأتي قبل ساعات من محادثات جديدة في القاهرة بمحاولة إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بعد موافقة حركة حماس على مقترح الهدنة المصري القطري، وأعلن إسرائيل أنها تدرس رد الحركة وسترسل وفدا للقاء الوسطاء. في المغرب، المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تفضح المغالطات الواردة في التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية وتسجل أن هذا التقرير يشكل دليلا إضافيا على الإصرار الممنهج لهذه المنظمة على مواصلة حملاتها ضد المملكة. في دالاس بولاية تكساس تتواصل أعمال القمة الأمريكية الإفريقية المنعقدة تحت شعار الولايات المتحدة إفريقيا شراكة من أجل نجاح مستدام. في مستهل زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لفرنسا، حزم أوروبي تجاه الصين في المسائل التجارية وتشديد على اعتماد قواعد عادلة للجميع. الحرب على غزة في يومها 14 بعد 200 تنهي اليوم شهرها السابع بعد ليلة من القصف العنيف على رفح خلفت عشرات القتلى والمصابين لترتفع حصيلة القتلى إلى أزيد من 34,780 منذ 7 من أكتوبر الماضي. الجيش الإسرائيلي يعلن سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة ومصر غدا دعوته سكان المناطق في شرق رفح إلى الإخلاء الفوري والتوجه نحو منطقة المواصل الواقعة شمال غرب المدينة. وقال الجيش الإسرائيلي إن هدف العملية هو القضاء على البنية التحتية لحركة حماس، وأن قواته تقوم بمسح المعبر والمنطقة وقصفت عدة أهداف ودمرتها. معنا من رفح مراسلنا سيف الصويتي. مرحبا بك سيف، كيف تمضي الأوضاع إذن ميدانيا بعد أعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته على معبر رفح غداة أعلان حماس قبولها مقترحا لهدنة طويلة؟
نعم، يعني المشهد في مدينة رفح أصوات انفجارات وقصف مدفعي وغارات جوية وأحزمة نارية ينفذها الجيش الإسرائيلي اتجاه المناطق والأحياء الشرقية لمدينة رفح في ظل استمرار موجات النزوح من المدينة والأحياء الشرقية اتجاه المناطق الغربية والمحافظة الوسطى. بالإضافة إلى ذلك، وزارة الصحة قالت بأنه خلال 24 ساعة الماضية قتل أكثر من 54 مواطن في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بالإضافة إلى عشرة الإصابات. على أي حال، التطور اللافت في عملية رفح المفاجئة والمباغتة للجيش الإسرائيلي هو سيطرته على معبر رفح البري وكذلك أيضا على الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم، وبالتالي سيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح البري يعني توقف إدخال المساعدات إلى مناطق قطاع غزة وتوقف الإمدادات الطبية والغذائية والتموينية، في حين حذرت الأونروا ومن تداعيات هذا الأمر وسيطرة الجيش الإسرائيلي على المعبر لما له من تداعيات خطيرة على مناحي الإنسانية وكذلك أيضا الصحية في مدينة رفح. بالإضافة إلى ذلك، توقف عمل مستشفى أبو يوسف النجار وهو مستشفى رئيس وأساسي في مدينة رفح نظرا لأنه يقع ضمن دائرة الإخلاء ودائرة الاستهداف، وبالتالي جميع الطواقم الطبية خرجت من المستشفى وحتى أيضا المرضى والجرحى، ويبقى مستشفى وحيد وصغير وإمكانياته الطبية متواضعة وهو المستشفى الكويتي، في حين أن الأمم المتحدة قالت بأن الجيش الإسرائيلي منع صباح اليوم وفد لها من دخول معبر رفح البري، خاصة أن المعبر بداخله مخازن تتبع لمنظمات دولية وإنسانية تقدم خدماتها للنازحين في مدينة رفح. القصف الإسرائيلي ما زال مستمر، عمليات النزوح ما زالت مستمرة، حتى أيضا المحافظة الوسطى تشهد سلسلة من الغارات الجوية العنيفة اتجاه منازل المواطنين، وسقطت قذيفة مدفعية اتجاه مدرسة ونازحين أدت لوقوع عدد من الضحايا والإصابات.
شكرا سيف صويتي، كنت معنا مباشرة من رفح. هذه التطورات العسكرية المتسارعة على الأرض تأتي قبل ساعات من محادثات جديدة في القاهرة لمحاولة إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بعد إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح الهدنة المصري القطري. وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن حماس أرسلت للوسطاء ردا على مقترحاتهم التي طرحوها على إسرائيل والحركة بشأن الهدنة، وأن الرد يمكن أن يوصف بالإيجابي. في مقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه على الرغم من أن مقترح حماس لا يلبي مطالب إسرائيل الأساسية، فإنها سترسل وفدا للقاء الوسطاء. من القاهرة هذا تقرير مراسلنا أحمد عطاء.
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يبلغ رئيس الاستخبارات المصرية ورئيس وزراء قطر موافقة الحركة على مقترح وقف إطلاق النار بقطاع غزة. وسائل إعلام مصرية شبه رسمية نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة يتم على 3 مراحل، ويتضمن تبادل الأسرى والمحتجزين من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وهدنة إنسانية لمدة 120 يوما. مرونة حركة حماس في القبول بالمقترح القطري المصري لوقف إطلاق النار بقطاع غزة قد يقابلها ما يعرقلها، يوضح الخبير بالشأن الإسرائيلي دكتور عبد المهدي مطاوع.
موافقة حماس ستنقل الحراك اتجاه نتنياهو. نتنياهو الآن عليه أن يتجاوب مع هذه الموافقة ويرسل وفد إلى القاهرة لوضع التفاصيل النهائية للإعلان عن الهدنة وجدول أعمالها بشكل كامل.
مرونة حماس لن تثني إسرائيل عن العملية العسكرية في رفح، يوضح أستاذ العلوم السياسية دكتور أيمن الرقب.
الهدنة تبرد الحروب، لكن نتنياهو واضح أنه سيرفض ذلك، ونتوقع أن يستمر في عملية اقتحامه لمدينة رفح، وبالتالي تبذل مصر الآن وقطر والولايات المتحدة الأمريكية جهود مضنية لكف يد نتنياهو على إجرامه ضد شعبنا الفلسطيني.
وكانت الخارجية المصرية حذرت تل أبيب في بيان لها من بدء الهجوم على مدينة رفح في توقيت تجري فيه مفاوضات وقف إطلاق النار بالقطاع المحاصر. أحمد عطا، ميديا، القاهرة.
المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان سجلت بعد اطلاعها على الجزء المخصص للمغرب في تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2023 أن هذا التقرير يشكل دليلا إضافيا على الإصرار الممنهج لهذه المنظمة على مواصلة حملاتها ضد المملكة المغربية. وأكدت في بلاغ لها أن هذه الحملات تتم من خلال الاستمرار في تبني أسلوب الانتقائية في تقديم المعطيات واختيار القضايا وعرض الملفات والتعسف في تقديم استنتاجات مجانبة للصواب ويفندها الواقع بناء على روايات مغلوطة وادعاءات تفتقد للسند والحجة. وأوضحت المندوبية أن المنظمة ادعت بهتانا عدم التسامح تجاه حرية التعبير اعتمادا على بعض القضايا المنتقات التي بت فيها القضاء أو ما تزال معروضة عليه، وبغض النظر على أن هذا التوجه يشكل مسا بسيادة القانون ويضرب مبدأ المساواة ويشكل نهجا للإفلات من العقاب وتحصين بعض الأشخاص في قضايا تهم جرائم للحق العام، وهو ما يخالف القواعد الأساسية التي تنبني عليها حقوق الإنسان والتي لا تتردد الآليات الدولية في المطالبة باحترامها، وهو ما اختارت أمنيستي في الحالات التي انتقتها نهجا يمس جوهرها. واعتبرت بهذا الخصوص أن لجوء التقرير إلى حالات خارج الإطار الزمني للتقرير لتوظيفها يعد برهانا على الافتقاد للمصداقية والمهنية اللازمة لتقييم وضعية حقوق الإنسان عبر العالم. نتابع تعليق نوفل بعمري المحامي والحقوقي من الرباط.
لابد من الإشارة بداية إلى كون هذه المنظمة للأسف ليست المرة الأولى التي تقدم فيها ادعاءات مغلوطة تجاه المغرب ولم تستطع أن تقدم أي حجج على ادعاءاتها، وثبت فيما بعد على أنه تلك الادعاءات هي ادعاءات غير صحيحة. فيما يتعلق بالتقرير الحالي، أولا تم تعاطي بشكل انتقائي مع بعض الحالات التي تم تقديمها على أساس أنها انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، وهذا التعاطي الانتقائي انعكس على مستوى معالجة حالة حقوق الإنسان في المغرب بشكل عام. هناك حالات بث فيها القضاء ولم تكن أمنيسي ضمن المنظمات الحقوقية التي قامت بعمل ملاحظة هذه المحاكمات من أجل تشكيل رأي حقوقي محايد وذي مصداقية اتجاه هذه الحالات واتجاه المحاكمات. هناك كذلك انتقائية على مستوى الكيفية التي تم تقديم بها العديد من المعطيات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في المغرب، وهي معطيات مفتقدة للأسف للمصداقية ومفتقدة للحيادية ومفتقدة للأسف للمعايير الدولية المتعلقة بكيفية صياغة تقارير حول حالة حقوق الإنسان في الدول. للأسف يتأكد على كون تقاريرها تصاغ بخلفية سياسية أكثر منها خلفية حقوقية.
في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية تتواصل قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية المنعقدة تحت شعار الولايات المتحدة أفريقيا شراكة من أجل نجاح مستدام بمشاركة رؤساء دول وحكومات وفاعلين اقتصاديين من القطاعين العام والخاص. وتروم القمة توطيد العلاقات الاقتصادية بين ضفتي المحيط الأطلسي والارتقاء بالتعاون في قطاعات رئيسية مثل الزراعة الغذائية والطاقة والصحة والبنية التحتية والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والتمويل. للتعليق معنا دكتور يعقوب شعيب، أستاذ الاقتصاد بجامعة جميلة.
هذه القمة منتدى اقتصادي يجمع دول القارة الأفريقية وبالتركيز على المغرب، أي دولة تأخذ مقدراتها الاقتصادية والإنتاجية والترويجية من خلال طرح قدراتها الاستثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية وطرح الفرص الاستثمارية التي تتاح في منطقتها خاصة. ومشاركة المغرب هذه المرة هي تعتبر مشاركة فاعلة نسبة، لأن لديها مجالات استثمارية كبيرة تعرضها على الشركات الأمريكية وبعض قادة الأعمال الدوليين الذين يرون أن الفرص في الاستثمار هناك تكون عالية، أولا ببعض الإغراءات سواء بتخفيضات الجمركية سواء بالتسهيلات والامتيازات التي تقدم إلى الشركات، إضافة إلى المصادر الاقتصادية المتنوعة التي تعرضها المغرب سواء من خبراتها المحلية أو الاستثمارات التي تطرحها على هذا المنتدى. فهذا المنتدى له أهمية كبيرة بالنسبة لأفريقيا عامة، والمغرب كأبرز المشاركين في هذا الملتقى أيضا له أهمية كبيرة، وهذا المنتدى يركز على كيفية تنمية الاستثمارات والصادرات. إضافة إلى ذلك أن المغرب تقوم بطرح الفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى اللقاء مع المستثمرين المغاربة الذين يتواجدون داخل الولايات المتحدة.
الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يصطحب اليوم نظيره الصيني شي جين بينغ إلى منطقة البيريني الجبلية في اليوم الثاني من زيارة الدولة التي يقوم بها لفرنسا، وتتزامن والاحتفال بمرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك غدا استقباله في قصر الإليزي والتباحث معه بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. ولمس شي جين بينغ حزما أوروبيا بشأن مسائل تجارية متراكمة، مبديا تأييده هدنة أولمبية ينادي بها الرئيس ماكرون. وشدد الرئيس الفرنسي خلال الاجتماع على أهمية اعتماد قواعد عادلة للجميع مع تصاعد الخلافات التجارية بين أوروبا والصين. ومن جهتها أكدت فون دير لاين أن أوروبا لن تتردد في اتخاذ قرارات حازمة إذا لزم الأمر لحماية اقتصادها وأمنها، متحدثة عن التحدي المتمثل في العلاقة الاقتصادية الجوهرية بين بروكسل وبكين، ومطالبة بالمساواة في الوصول إلى الأسواق. نتابع تعليق محمد رجائي بركات خبير الشؤون الأوروبية من بروكسل.
كان من المتوقع أن تطغى العلاقات الثنائية السياسية بين الصين وفرنسا على الاجتماعات، وخاصة مواضيع الحرب في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط وما يجري من أحداث في قطاع غزة، إلا أن مشاركة ودعوة الرئيس الفرنسي للسيدة فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية جعل العلاقات الأوروبية الصينية من بين أهم المواضيع التي تم بحثها، لا سيما المواضيع الاقتصادية والعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين. الخلافات كثيرة وخاصة فيما يتعلق بموضوع تصدير السيارات الكهربائية الصينية إلى دول الاتحاد الأوروبي، خاصة خلال الفترة الأخيرة، حيث أن الاتحاد الأوروبي يقرر فرض جمارك إضافية على السيارات الصينية الكهربائية، وأيضا اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على المواد الأولية القادمة من الصين في الكثير من صناعاتها يجعل دول الاتحاد مرتبطة بالصين. لا يريد الاتحاد الأوروبي أن يقع في نفس المشكل ونفس المأزق الذي وقع به مع روسيا، حيث أنه كان يعتمد بشكل كبير بمصادر الطاقة الغاز والنفط الروسي.
ونشرة أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.